جمهورية الإسلامية داخل منظمة شنغهاي ويظهر فشل محاولات الأعداء في مشروع عزل إيران. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مضيها قدما في مجال التكنولوجيا النووية مهما زادت الضغوط، معتبرة الدفاع عنها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب. وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالفاندي أن إيران متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم عدم إصدارها أي إدانة للعدوان الأخير على البلاد، مضيفا أن نهج الوكالة السياسي وغير المهني يعقد المسألة. كمالفاندي شدد على ضرورة إصلاح اتفاقية الضمانات لعدم تلبيتها متطلبات الوضع بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي، لافتا إلى وجود طرق مختلفة لضمان عدم انحراف البرنامج النووي الإيراني. أقيم في طهران مؤتمر بتروفان بمشاركة واسعة من الشركات والباحثين المتخصصين في الصناعات البتروكيميائية، والذي يهدف إلى عرض أحدث التقنيات وتعزيز الابتكار المحلي، الأمر الذي يؤكد دور إيران المتصاعد في تطوير الصناعات القائمة على المعرفة. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
في ظل التحولات المتسارعة في قطاع الصناعات البتروكيميائية، يبرز مؤتمر بتروفان الذي يقام في العاصمة الإيرانية طهران كمنصة استراتيجية تجمع العقول المبدعة والخبرات البحثية والتقنية في حدث وطني ينتظره المختصون.
نسعى لربط احتياجات التكنولوجيا في صناعة البتروكيماويات مع الشركات العلمية والتكنولوجية في بلادنا. الهدف هو تسهيل التفاوض بين الشركات وتوفير بيئة ملائمة لتطوير عقود التعاون الفني. نأمل أن نصل إلى زيادة نسبة المبيعات التي تستثمر في الابتكار والتطوير.
نقوم بتشجيع الابتكار وتبادل المعرفة من خلال تقديم جائزة الابتكار لصناعة البتروكيماويات. هذا العام شاركت أكثر من 58 شركة بتروكيماوية في عملية التقييم بالتعاون مع مكتب دعم التكنولوجيا.
يهدف مؤتمر بتروفان إلى دعم الشركات المعرفية وتمكين الباحثين الإيرانيين من ابتكار حلول عملية للتحديات التشغيلية في قطاع البتروكيميائيات ورفع الجاهزية التكنولوجية وتوجيه الاستثمارات نحو الابتكار وخلق بيئة تفاعلية تولد أفكاراً جديدة وتطور منتجات بمعايير عالمية.
هدفنا من المشاركة هو التواصل مع الشركات المعرفية لمناقشة احتياجاتنا التكنولوجية والتي تستطيع توفير الحلول المبتكرة، وذلك لتحسين الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية في صناعة البتروكيماويات.
نركز على تحويل الابتكارات إلى تقنيات متقدمة في صناعة البتروكيماويات. نحن في شركة بتروفان نرصد أحدث التكنولوجيا العالمية وننفذها، مثل استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة والمياه.
تتجلى أهمية مؤتمر بتروفان كمنصة وطنية تعزز شراكة الاستراتيجية وتدعم التحول نحو صناعة أكثر كفاءة واستدامة.
يرسخ هذا الحدث مكانته كأحد أهم الفعاليات الوطنية الداعمة للابتكار في قطاع البتروكيماويات، جامعا الشركات والخبراء والباحثين في رؤية مشتركة في تطوير التكنولوجيا وتقوية الصناعة المحلية لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي واعتبره مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء وفق تعبيره. وهاجم ترامب حلفاء الأوروبيين لفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متهما قادتهم السياسيين بأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وقال ترامب إن قادة أوروبا يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصوابية السياسية، مشيرا إلى أنه سيؤيد المرشحين السياسيين الذين يتفقون مع رؤيته الخاصة بخصوص القارة العجوز. واصلت قوات جيش الاحتلال اليوم 60 تواليا خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منفذة عمليات نسف وتفجير جديدة لمبان سكنية في مناطق متفرقة من القطاع. إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية أن سلطات الاحتلال أقدمت على شطب أكثر من 2700 عائلة من غزة من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية حربها على القطاع، حيث أبيدت تلك العائلات عن بكرة أبيها. كما أظهرت إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 6000 عائلة أخرى أبيدت ولم ينجو منها سوى فرد واحد، ليبقى شاهدا وحيدا على مأساة ذويه. شدد عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى أي نقاش يتعلق بالمرحلة الثانية. من جهة أخرى، حذر الناطق باسم الحركة حازم قاسم من تداعيات المنخفض الجوي الجديد المتوقع يضرب غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مئات آلاف النازحين يواجهون خطر كارثة إنسانية جديدة. وقال أن الظروف المناخية القاسية تتزامن مع قيود يفرضها الاحتلال على إدخال الوقود ووسائل الإيواء، الأمر الذي يجعل الاستعداد للمنخفض شبه مستحيل داخل القطاع. أصيب 3 مواطنين سوريين برصاص قوات الاحتلال بعد فتحها النار على أهالي بلدة خان أرنبة بريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. مصدر حكومي في القنيطرة قال إن قافلة لقوات أمن الإدارة الانتقالية تحركت أمام الآليات الاحتلال قبل واقعة إطلاق النار، فيما تواغلت قوات الاحتلال في بلدتي جبا وعين نورية بنفس المحافظة، كما نصبت حواجز مؤقتة في بعض المناطق. ومن جهة أخرى، يتواصل الإضراب العام بمحافظة اللاذقية تلبية لدعوة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى رفضا للاعتداءات على أبناء الطائفة العلوية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن استنساخ طائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية هو اعتراف بتفوقها. ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء لا يعرفون ماذا يفعلون. وبيانات رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة بالكامل في غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا، حدث وحوار. استهدافات إسرائيلية لجنوب لبنان، الدوافع والرسائل محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 0098-993-74-2431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982121 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشن طيرانه سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان استهدفت منطقة صافي ووادي بلدة عزة في إقليم التفاح في الجنوب، وتسللت قوى إسرائيلية إلى وسط بلدة عديسة وفجرت منزلا بالقرب من ساحة البلدية على الطريق العام. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن أنه من المفترض أن يباشر البحث في النقاط المطروحة وفق الأولويات المحددة في الاجتماع المقبل للجنة وقف العدوان أو الميكانيزم بعد 10 أيام، رافضا الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا جنوب الليطاني، ومؤكدا أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وخلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لورديريان، أكد عون ترحيب لبنان بأي دور فرنسي ضمن لجنة الميكانيزم بما يساهم في تحقيق أهداف المفاوضات الجارية وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الجنوبية التي تحتلها وإطلاق الأسرى اللبنانيين ومعالجة النقاط العالقة على الخط الأزرق. ورد على الانتقادات لضم مدني إلى لجنة الميكانيزم هو السفير الأسبق سيفمون كرم، وقال عون ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الهدف إلقاء الحج على الأمريكيين والإسرائيليين وكل الوسطاء. في المقابل ووفقا لأوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه لم يكن شريكا في اختيار كرم، لكنه اعتبر أن مهمته ليست مفتوحة بل محصورة في التوصل خلال أسابيع إلى نتائج واضحة وإلى آلية تلزم كيان الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، مؤكدا ضرورة أن تبادر الإدارة الأمريكية إلى إقناع الاحتلال بالالتزام بالاتفاق عبر وقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من المناطق المحتلة، وفي حال لم تتحقق هذه الأمور فإن المفاوضات لن يكون لها أي معنى بعد ذلك بحسب تصريح بري. قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من جانبه أكد أمام وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إنه في حال لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ الاتفاق قد يواجه الجيش اللبناني صعوبة في مواصلة مهمة حصر السلاح ليس فقط شمال نهر الليطاني بل أيضا في جنوبه. وفي تطور ميداني جديد يعكس هشاشة الوضع الأمني على الحدود اللبنانية السورية، عاد شبح التصعيد العسكري ليطل برأسه من جديد عبر تحركات ميدانية مثيرة للقلق تعيد إلى الواجهة احتمالات الانزلاق نحو مواجهة أوسع في ظل توتر متراكم وخروقات متكررة لاتفاقات التهدئة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق مناورات عسكرية واسعة في مزارع الشبعة وجبل الشيخ على الحدود اللبنانية السورية مدعيا أنها ضمن خطة تدريبية مسبقة. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقارير عن استعداد لتصعيد محتمل على خلفية ما يصفه بتعاظم قدرات حزب الله، وتركز المناورات على التحرك البري واختبار المعدات والتقنيات وتعزيز المراقبة والتأمين، إضافة إلى تمارين استخباراتية متقدمة، كما تهدف إلى رفع الجاهزية والتنسيق بين الوحدات في الجبهتين الشمالية والجنوبية لمحاكاة سيناريوهات قتال متعددة الأبعاد وضمان السيطرة السريعة في أي طارئ وسط تحذيرات من تفجير التوتر الحدودي.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، اسمحوا لي أن نبدأ بمشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب إن أي خفض بوتيرة الضربات أو الاستهدافات سيتوقف على مدى التزام إسرائيل بالمسار التفاوضي وعلى الضغوط الدولية التي تتكثف عليها حاليا. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان بالغارات الجوية وسلاح المدفعية وغيرها بالتزامن مع تكثيف الضغوطات السياسية الأمريكية على الرئاسة والحكومة اللبنانية وبالاشتراك مع الدول العربية والإقليمية التي تمارس نفس سياسة الكيان المؤقت، كل ذلك بدافع تضييق الخناق على لبنان لنزع سلاح حزب الله وتفكيك المجتمع اللبناني وهويته المقاومة وضعضعة الحاضنة الشعبية للمقاومة اللبنانية، ومن ثم الوصول إلى إنجاح المفاوضات ذات الطابع السياسي التي قد تؤدي إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ولو على مراحل. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
مقاومة حزب الله مستمرة إيمانا وإعدادا، والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة هذا العدو التوسعي. حزب الله قوي ويتعافى من جراحاته، حزب الله مستمر والمقاومة مستمرة، ولبنان بعناصر قوته مستمر. لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته في عدم السماح للفتنة أن تسري في بنية هذا الثلاثي وفي بنية لبنان. ولكل مرحلة طرقها وأساليبها، يعني مش دائما المقاومة إلها شكل واحد من المواجهة. خير إن شاء الله، صار في تطورات، صار في أوضاع معينة، منغير بعض الأساليب بعض الطرق. المهم أن تبقى المقاومة، لكن الأساليب والطرق لها علاقة بكل مرحلة على حدة، وهذا ما سنعمل عليه.
شكرا لمخرجنا على بث هذا المقطع من خطاب السيد الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله لبنان. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب في برنامجنا هذا عبر الهاتف من بيروت بالدكتور حسن الزيان الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم السلام، حياك الله.
الله يسلمك،
تحياتنا لك والقناة ولفريق العمل ولكل الأخوة في إيران.
حياكم الله.
الإسلامية.
دكتور، ماذا نفهم من التصعيد الإسرائيلي اليوم على مناطق لبنان المختلفة، وما الرسائل المنطوية على هذا التصعيد إسرائيليا؟
نعم، بسم الله الرحيم، طبعا كل تحية مجددا لك وللفريق والأخوة والمستمعين. طبعا حاليا في لبنان حصل بالأمس يعني حوالي 15 غارة على منطقة إقليم التفاح، يعني معروفة في لبنان، هي منطقة جبلية وهي منطقة صامدة. هذه المنطقة طبعا عصية على العدو منذ عام 83، يعني منذ حوالي أكثر من 40 سنة. منطقة يعني جبلية ويوجد فيها طبعا مجاهدين وسكان، أي جبل عامل، يعني بالنهاية إقليم التفاح هي قلب جبل عامل، يعني جباع، ويعني هذه المناطق تعتبر من المناطق التي صمدت منذ الاحتلال. العدو طبعا شن بالآن 15 غارة في إطار تصعيد يقوم به لما يسميه هو يعني إضعاف حزب الله، منعه من التعافي. استراتيجية العدو تقوم على منع حزب الله من التعافي. طبعا هذا الأمر نحن هنا نتحدث به، المقاومة تعمل بصمت كما يعني تحدث سماحة الشيخ نعيم قاسم في المقطع الذي عرضتموه قبل قليل. المقاومة تغير أساليبها تتكيف مع الأوضاع باعتبار أن نحن الآن في عصر الحرب الحديثة لم تعد كما كانت في العام 83. كان العدو يضطر إلى نزول إلى الأرض والاحتلال البري، وكانت العمليات تحصل ضد قواته المأهولة التي تتواجد على الأرض. نحن الآن لا، هناك غاروية فقط من مسيرات ومن طائرات حربية يقصفون طبعا أماكن يعتقدون بأن فيها بنى عسكرية للمقاومة. هذا الشيء لن يغير شيء في المعادلة، المقاومة يعني تضرب جذورها في الأرض أكثر، استفادت من بعض الأخطاء والثغرات التي حصلت العام الماضي تماما، مثل الجمهورية، مثل الإخوة في اليمن وفي العراق وفي فلسطين. كل المقاومات تستفيد من التجربة. نحن أمام يعني جيل جديد من الحرب، نسميه الجيل السادس وليس الخامس حتى، جيل يعتمد بنسبة كبيرة على يعني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويعتمد أيضا يعني على البيانات والذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه وملاحقة الشخصيات. نحن أمام طراز ونموذج جديد من الحرب، والمقاومة تتكيف معه. هذا التصعيد طبعا يأتي للضغط أيضا على الحكومة اللبنانية، التي طبعا قبلت بمبدأ المفاوضات غير المباشرة من خلال لجنة الإشراف، يسموها لجنة ميكانيزم، يعني لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار ضمن القرار 1701. لكن طبعا العدو يريد الأكثر جر لبنان إلى مفاوضات مباشرة، يريد ما يسميه سلام يعني وتطبيع. الهدف الحقيقي صراحة هو التطبيع، هو هدف أمريكي.
نعم.
يعني ترامب، إدارة ترامب الأمريكية تريد قبل نهاية هذا العام، يعني قبل دخول
طيب يعني الجانب اللبناني
مع زيارة نتنياهو إلى أمريكا، الإعلان عن مجموعة من المسارات التفاوضية وأنها ستصل إلى نتائج.
نعم.
في لبنان وسوريا وفي فلسطين في نفس الوقت، يعني هم يريدون في هذه الدول الثلاث مسارات تفاوضية تفضي إلى نتائج سلام.
طيب الجانب اللبناني الرسمي
زخم الحرب.
دكتور حسن عذرا، لكن الجانب اللبناني الرسمي أعلن استعداده للتفاوض، أعلن يعني قدم الكثير في هذا المجال، لكن لحد الآن يعني ليس هناك استجابة، ليس هناك تجاوب، يعني ما الأمر؟ كيف تقرأ الموقف؟
نعم، الدولة اللبنانية إلى الآن لم تتبنى مبدأ التطبيع. هذا كلام قاله رئيس الحكومة نواف سلام، باعتبار طبعا حتى السعودية طلبت من رئيس الحكومة أنه لا نذهب إلى التطبيع، باعتبار أن العدو لم يقدم شيء، يعني حتى لم يقدم مسار لفكرة دولة فلسطينية، هو أصلا يعني يزيد اعتداءاته حتى في سوريا، يعني 1000 اعتداء كما قال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، 1000 اعتداء وغارة على سوريا، وسوريا لا تقاتل أحد يعني. وبالتالي العدوان ليس فقط في لبنان، في المنطقة. دولة لبنانية قبلت تحت الضغط صراحة، تحت الضغط أنه مبدأ التفاوض غير المباشر، غير المباشر، لم يحصل تفاوض مباشر إلى الآن.
نعم.
الدولة اللبنانية متحفظة على رئيس نبيه فرق، رئيس مجلس النواب، قال بأن إطار التفاوض هو مبدأ وقف الاعتداءات، وقف إطلاق النار، ترسيم الحدود البرية باعتبار أن الحدود البحرية مرسمة. ولكن هناك طبعا العدو يطمع إلى حتى إعادة النظر في ترسيم الحدود البحرية، الموضوع له علاقة بالنفط والغاز.
نعم.
يعني حكومة نتنياهو كانت اعترضت على الحكومة السابقة التي وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حكومة يائير ليفيت رئيس الحكومة السابقة للمعارضة، فكانت قال علما بأننا لو استطعنا أن نعيد النظر في الحدود البحرية سنعيدها. وبالتالي هم يطمعون الآن بأن الحكومة اللبنانية أضعف من الحكومة السابقة باعتبار أن الظروف تغيرت، وبالتالي يسعى نتنياهو إلى نيل المكاسب. هذا التوحش وهذا الجشع وهذا العدوان على لبنان وسوريا وفلسطين أثار صراحة يعني حقيقة المنطقة كلها. هذه النقطة مهمة جدا، حتى صحيفة فورن أفيرز أنا كنت أقرأ بأنه يعني العدو فتح يعني أزمات أكثر مما أوجد، يعني حتى إغلاق لأزماته. نتنياهو لديه أزمة داخلية، هو طلب العفو من رئيس الدولة في إسرائيل طبعا توجيه من ترامب، يريد الدخول إلى العام الجديد معه أوراق، لأنه ممكن الانتخابات المبكرة تحصل في شهر شباط حسب العادة والعرف، رئيس الحكومة يقرب الانتخابات عدة أشهر، هي عادة انتخابات في شهر تشرين 2026.
نعم.
لكنه سيقربها إلى شهر شباط، وبالتالي يريد أوراق معينة سيقول أنني حققت إنجازات وأنا كل الدول تتفاوض معي من موقع القوة وفعلت كذا. وبالتالي هذه الورقة صراحة هي هدية أزدل كما قال سماحة الشيخ نعيم, هي هدية أزدل يعني لأمريكا ومن أمريكا إلى العدو حتى يعني تقوي أوراقه التفاوضية في المنطقة. للأسف يعني طبعا المعادلات الدولية الآن مختلة في المنطقة. اللقاء الذي حصل اليوم في طهران مهم جدا, يعني السعودية والصين وإيران تحدثوا عن وقف الاعتداءات فلسطين وسوريا ولبنان, أصبحت هذه القضية مهمة. نحن الآن نرى السعودية مثلا تتقاطع مع إيران على أن العدو هو إسرائيل وهي التي تعتدي على المنطقة وليس العكس.
نعم.
هذا تطور مهم جدا.
نعم.
مقروء في لبنان حتى لو كانت بعض الشكليات يعني هناك
طيب
شكل تفاوض.
نعم. طيب دكتور حسن, بالنسبة
للبري ورئيس الجمهورية قالوا لن نتنازل أبدا عن أي نقطة في السيادة اللبنانية. هذا طيب مبدأ مهم.
دكتور حسن,
برنامج والمهمة.
يعني في هذه الأثناء جيش الاحتلال يقوم بمناورة في الجليل أعلى, طبعا حزب الله في نفس الوقت يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار. ما هدف الاحتلال من هذه المناورة؟ ما الرسالة الأساسية لها؟
طبعا أول شيء رسالة طمأنة إلى المستوطنين. الأمر الثاني هو يضغط على الحكومة يقول إذا لم تنفذوا مطالبي التي فيها يعني سحب السلاح والالتزام بعملية سلام ومسار تفاوضي فإنني في العام المقبل سأقوم بعمل عسكري. هو يهدد صراحة, وإن كان طبعا احتمال الحرب ليست ضخمة جدا, هي موجودة وواردة بلا شك. هذا العدو عودنا على المفاجآت, ولكن يعني هو لن يحقق ما حققه في العام 2024. كان هناك طبعا بعض الأخطاء الآن يعني يتم معالجتها. العدو يريد طبعا ضمان أمن المستوطنات ويريد أيضا الضغط على الحكومة اللبنانية للتنازل أكثر صراحة. يريد مضاعفة أعضاء اللجنة, ليس مندوب واحد, يريد توسيع اللجنة, لجنة الإشراف حتى تذهب إلى مسار تفاوضي أكثر. يريد بحث موضوع منطقة اقتصادية صراحة تمتد من الناقورة إلى جبل الشيخ والجولان في سوريا. هاي المنطقة هي نفسها ستكون منطقة أمنية عازلة وستكون في نفس الوقت منطقة استثمارية طبعا. يعني يدعون بأن هناك استثمارات واقتصاد وسياحة. سيكون في الجنوب اللبناني وفي طبعا سوريا وجنوب سوريا حتى يغروا الدول وطبعا يضلل الشعوب بأن هناك استثمار, وهي في الحقيقة جوهرها منطقة عازلة أمنية. هاي نظرية نتنياهو هي إسرائيل الكبرى, توسيع رقعات عازلة من حدود لبنان وسوريا وفلسطين غزة والضفة الغربية. يعني هو يريد توسيع حدود الكيان باعتبار أن هاي نظرية نتنياهو منذ السبعينات. نتنياهو يتحدث في كتابه تحت الشمس, مكان تحت الشمس, عن هاي نظرية توسيع إسرائيل. وهذا الأمر أثار طبعا زوبعة في المنطقة من مصر إلى تركيا إلى السعودية وطبعا إيران. دول المنطقة متوجسة من هذا التوغل والتوحش الإسرائيلي. هذا الأمر طبعا يخدم قضية المقاومة لأنه يعيد إليها الشرعية بعد أن يعني قال البعض بأن العدو يريد السلام. أي سلام يريد هذا العدو الذي ارتكب مذبحة يعني يندى لها الجبين في التاريخ المعاصر وحتى التاريخ الماضي؟
نعم.
لم يسبق لها مثيل. وبالتالي هناك طبعا خلط براق قد يحصل في موضوع العفو. إذا لم يحصل نتنياهو على طلبه العفو قد يلجأ إلى تصعيد وإلى حرب ما سواء إيران أو ضد سوريا أو لبنان.
طيب
لا ندري.
نعم. طيب أستاذ
إلى الحرب للهروب من أزماته الداخلية.
نعم دكتور حسن, اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود. أريد أن أعود معك إلى داخل اللبنان. نريد أن نتحدث أكثر عن واقع الساحة اللبنانية والمواقف المطروحة بشأن هذه التطورات, بشأن المواجهة مع الاحتلال, بشأن التعامل مع الاحتلال. ولكن بعد قليل مستمعينا الكرام تابعونا.
نعم.
أنجزنا منع العدو من القضاء على المقاومة وسحقها كما ذكر مرات عدة بأنه يريد أن ينهي وجود حزب الله. تحملنا وتحمل أهلنا التضحيات الكبيرة لعدم كسر المقاومة لمن يقول لنا لماذا تحملتم؟ المقابل هو الاستسلام وخسارة كل شيء. هيهات أن نستسلم. ذهب العدو إلى وقف إطلاق النار بسبب عوامل القوة والصمود. ما هو تقييمنا؟ تقييمنا أن المقاومة انتصرت لأن العدو لم يتمكن من تحقيق هدفه المركزي وهو القضاء على حزب الله.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار استهدافات إسرائيلية للجنوب لبنان، الدوافع والرسائل، محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابعه مع دكتور حسن الزيان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. قبل العودة إلى الدكتور حسن، أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم 00989973942431، والساعة الآن 9:37 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حسن الزين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، الجانب الآخر يعني الحكومة أو الجانب المقابل للمقاومة في لبنان يعني يظهر بمظهر المنتصر، يظهر بمظهر أنه خلص قضي الأمر وعلى حزب الله أن يضع السلاح جانبا، وهذا الأمر مفروغ منه ولا بد أن يتم. يعني من أين جاء بهذه المعادلة برأيك؟
نعم طبعا اللهجة ليست بهذا الحدة بهذا الشكل، كانت موجودة قبل أشهر هذه الحدة. طبعا كان هناك ضغط دولي وإقليمي وعربي، والآن لسنا في هذا الجو. الحكومة الآن تراجعت عن موضوع سحب السلاح، وخاصة شمال الليطاني، يعني في المنطقة التي يعني تبعد عن العدو، هاي المنطقة التي يعتبرها منطقة أمنية يعني تمس أمنه الحيوي، هاي وجهة نظر العدو، وهو ضمن اتفاق 1901 جنوب الليطاني. هذا الأمر متفق عليه، منطقة جنوب الليطاني وفق قرار 1901 يلتزم فيه حزب الله، يلتزم فيه الدولة منذ العام 2006 أن تكون منطقة خالية من الوجود المسلح إلا للدولة والجيش وغير ذلك. لكن طبعا فيما يتعلق بموضوع الداخل، حصرية السلاح هي استراتيجية. نحن يعني بلغنا طبعا أن حزب الله هو مشارك أصلا في الحكومة من حركة أمل والثنائي الشيعي، بلغوا الدولة يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنه ضمن الاتفاق 1701 منطقة شمال ليطاني يعني هذا الموضوع يتم مناقشته ضمن استراتيجية دفاعية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلم حزب الله ولو رصاصة واحدة شمال الليطاني، وهي المنطقة الأكبر طبعا من لبنان، المنطقة المحصنة في البقاع وغير ذلك، خاصة هناك مخاطر من سوريا، هناك الجبهة السورية الآن هشة، التجربة السورية هشة، ويعني مناحف العدو الذي يهدد باستمرار بالعدوان على لبنان. لا يمكن بأي حال من الأحوال في هذه الظروف يعني تسليم أي رصاصة، ليس فقط السلاح. هذا الكلام طبعا للاستهلاك المحلي والدولي. الدولة اللبنانية تتعرض لضغوط أمريكية وأوروبية بمنع المساعدات الاقتصادية، والآن طبعا يعني يحضرون المؤتمر لدعم الجيش اللبناني في فرنسا في باريس، ولذلك الدولة طبعا تعطي يعني تصريحات تتلائم مع المتطلبات الدولية بأن لا سلاح إلا سلاح الدولة، وبأن المقاومة يعني في طريقها إلى أن تندمج ضمن ترتيبات الدولة. هذا أمر لم يحصل بعد المناقشة ولا المؤتمر، لا هو وقت، ويحتاج إلى وقت طويل قد يأخذ سنوات وليس أشهر. وبطبيعة الحال حزب الله معادلة داخلية قوية جدا، وأبلغ الدولة اللبنانية أكثر من مناسبة بأنه يعني لا يمكن بأي حال من أحوال تسليم سلاح مهما كلف الثمن. هذه المعادلة يعني تؤدي إلى قلب الوضع في لبنان. لبنان يعتمد منذ تاريخه، يعني منذ استقل عن فرنسا، يعتمد على توازنات طائفية دقيقة، على توازنات سياسية إقليمية. هاي كان المفكر اللبناني جورج كرم يتحدث عنها بأن لبنان هو بلد التوازنات. نعم. وبالتالي هذه التوازنات لا تزال موجودة حقيقة على الأرض نحن لا نتحدث الآن لا دعاية ولا نتحدث طبعا يعني عمل تعبوي، نحن نتحدث سياسة ومواقف سياسية. الحكومة لم تجرؤ الآن على طرح قضية السلاح وجدولة زمنية للسلاح شمال الليطاني، كل الحديث هو عن جنوب الليطاني، وهذا الأمر وافق عليه حزب الله ضمن اتفاق وقف إطلاق النار باعتبار أن منطقة الجنوب تعرضت لضربات ويعني لابد من يعني يتم الإعمار. هذا الضغط على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية يستهدف الجر إلى مزيد من النقاط التنازلات، ولكن طبيعة المقاومة وطبيعة جمهورنا وطبيعة مجتمعنا يعني هو متعود على الصمود. نحن مررنا ظروف في الثمانينات أصعب من الآن بعشر مرات. إسرائيل كانت في بيروت، لم يكن طبعا المقاومة إلا القليل من السلاح والقليل من المجاهدين.
نعم.
الآن الوضع مختلف جذريا، ولذلك لا قلق صراحة. ممكن أن المراقب البعيد لا يدرك طبعا حقيقة أن لبنان توازناته دقيقة وهشة، ولذلك لا يمكن أن نذهب إلى ما يريده العدو. نحن بالتفاهم مع الدولة اللبنانية سنقوم طبعا بحوار داخلي حول موضوع المعادلة التي تضمن أمن لبنان. نحن متفقون على خطة العريضة أن السيادة للبنان وللدولة اللبنانية.
نعم.
ولكن الآن الدولة اللبنانية تتقاضى حتى مستعدات للجيش اللبناني. تصور أن الجيش اللبناني تقاضى رواتبه من الكونغرس الأمريكي. يعني هاي قضية، ومع ذلك يعرضون الجيش طبعا يعني الدخول في صراع مع حزب الله. رفض قائد الجيش، هو طبعا شخصية وطنية، رضوى هيكل قائد الجيش رفض التورط في هذه طبعا الطلبات الأمريكية، ولذلك تم إلغاء موعد زيارته إلى أمريكا قبل شهر ونصف.
نعم.
وادعوا بأنه يعني لم ينفذ ما يريدون. لذلك أقول لك هاي من المؤشرات والدلائل على أن طبعا لا الجيش اللبناني ولا القوى الأمنية ولا السلطة قادرة على تنفيذ وتلبية هذا الطلب، وهذا الأمر أدى إلى يأس. طبعا سمعنا كلام توم براك اللي هو مبعوث ترامب قبل أسبوع.
نعم.
وفي اليومين الماضيين تحدث بكلام جديد صراحة، قال نحن لا نريد سحب السلاح ولا نزع السلاح، نحن نريد فقط منع الاستخدام، يعني عدم استخدامه ضد العدو. هذا الكلام جديد جدا ومهم ومتقدم على المستوى السياسي طبعا، وهو يعني نفس ما يطالب به حزب الله بأنه استخدام السلاح شيء سيكون فقط لأطر دفاعية. نحن ندافع عن لبنان، ونحن يعني طبعا سمحت الشيخ نعيم قاسم قال بأن نشكل تهديدا للمستوطنين المدنيين عند العدو. هاي المعادلة ممكن يتم الحوار والتفاوض حولها.
نعم.
الوساطة المصرية طبعا تصب في هذا الإطار، هناك وساطة مصرية ووساطات عربية أخرى سعودية وقطرية. ليست القضية بهذه السهولة التي تصورها البعض بأن الأمر انتهى، لم ينتهي شيء. هاي القضية المقاومة، مطلب يعني نزع سلاح المقاومة عمره 40 عاما في لبنان ولن يحصلوا عليه، لأن قضيتنا وجودية تتعلق بوجودنا وماهيتنا وخطابنا، يعني هي ليست قضية للتنازل. ممكن أن نتنازل عن شيء فقط واحد، هو أن يكون هناك حوار داخلي وترتيبات يعني لمصلحة لبنان ليس لمصلحة العدو.
طيب يعني الآن هناك سؤال بأنه لماذا هذا الإصرار من حزب الله على الالتزام بالتهدئة رغم يعني الآلاف من الخروقات اليومية والاغتيالات وفقده للمزيد من العناصر والكوادر وال يعني سائر المنتسبين من حزب الله؟ هل هو قرار صحيح لبناني إقليمي دولي أم قراءة ميدانية للحظة السياسية؟
نعم طبعا نحن ضمن التزامنا مع الدولة اللبنانية بأنه يعني يتم إطلاق النار من لبنان باتجاه العدو. التزمنا تماما منذ سنة بوقف إطلاق النار ولا رصاصة واحدة، فيما العدو خرق بحدود 7000 مرة، وهي اعتراف اليونيفيل يعني قوات الطوارئ الدولية، قوات الدولية للسلام في جنوب لبنان اسمها يونيفيل التي سجلت هاي الخروقات. العدو يحاول أولا استدراجنا إلى معركة في الوقت الذي يريده. نحن نقوم بالتعافي طبعا، بمعنى أن المقاومة بعد المعركة التي حصلت تقوم بترميم وبناء نفسها والقيام بأعمال يمكن طبعا الحديث عنها في الإعلام. وبنفس الوقت هناك يعني مهجرون بحدود 100,000 لا نازحين لا يزالوا طبعا في بيوت يعني مستأجرة وفي أماكن بعيدة. الإعمار لم يحدث، هم ضغطوا لمنع الإعمار منع عودة الناس إلى الجنوب اللبناني، وبالتالي حزب الله بناء على قراءة ميدانية وقراءة سياسية واستراتيجية وجد بأن طبعا التزام الوقت إطلاق النار حتى لو مع تحمل الخسائر أفضل من الدخول في مواجهة حرب في التوقيت الإسرائيلي. هذا الأمر طبعا العدو يريد استدراج لبنان إلى موقع يتم فيه تدمير الكثير من الأماكن، وخاصة أنه يعني مع الأسف يعني أعطي رخصة توحش لمدة سنتين كان يستطيع أن يفعل ما يشاء. يعني أنت إذا رجعت إلى الوراء سنة ما كان يفعله في غزة لم يكن يحسب حساب لأي شيء، يعني هو كان فالت من حقاله يعني، وبالتالي لا يمكن الخوض في مواجهة في الظروف السابقة. في المستقبل يعني حزب الله يقول أنه ينتظر اللحظة التي سيرسم فيها المعادلات بالشكل الذي سيناسبه. الآن نحن نقود معركة ترميم ومعركة بناء ومعركة امتصاص للضربات بانتظار طبعا الوضع الإقليمي الذي إن شاء الله في الفترة المقبلة قد يكون لصالح. هذا الأمر نفس الشيء تصور تفعله إيران ويعني في غزة أيضا وفي اليمن. نحن الآن نعيد ترميم بناء أنفسنا في هذه الدول للتصدي لهذا طبعا الوحش الصهيوني الذي طبعا ارتكب من المجازر ما لا يمكن وصفه. تجنب الآن كان هو صراحة التقدير السياسي الاستراتيجي الصحيح، ولمصلحتنا ميدانيا مع تحمل خسائر كانت تقع خلال أيام، يعني 300 شهيد أو 250 شهيد كانت تقع خلال يومين أو ثلاثة في لبنان، وبالتالي عندما يعني نضحي بهذه التضحية الكبيرة خلال السنة فهذا الشيء أفضل. زد على ذلك أن طبعا سقوط النظام في سوريا في تبني كانون الأول عام 2024 يعني قبل سنة من الآن زاد الوضع سوءا، باعتبار سوريا كانت خط إمداد للمقاومة وخط دعم للمقاومة، بالمقابل اضطر حزب الله طبعا إلى بناء خطوط دفاع من الجهة الشمالية من جهة سوريا خشية من تسلل طبعا المقاتلين والإرهابيين والجماعات المسلحة في سوريا، يعني أصبح لديه جبهتين، ولذلك قام ببناء خطوط دفاع من هذه الناحية من ناحية سوريا أيضا، هذه لم تكن موجودة قبل سنة.
نعم. طيب يعني الآن ما الذي يمكن أن نقوله عن حزب الله؟ هل هو الآن يعني في نقطة ضعف؟ هل يعني خاصة بعد خسارة الجبهة السورية وبشكل أو بآخر يعني هذا أثر على كل جبهة المقاومة وليس فقط حزب الله، بالإضافة إلى يعني استحقاقات 1701 ويعني يعني التوحش الإسرائيلي أيضا في التعامل مع الملف اللبناني؟
طبعا الآن طبعا يعني كما شرحت حضرتك هاي التهديدات وهاي الضربات طبعا أثرت على المعادلة بلا شك، لكن حزب الله يعني كما نقول دائما خلال 45 عاما تعرض لأكثر من ذلك حقيقة، يعني ومن يعرف تاريخ حزب الله يدرك بأنه صح أنه تعرض هذا العام لضربات كبيرة جدا وضخمة، ولكن بالمجموع العام مرة بأكثر منها في خلال عمليات بنائه لنفسه. طبعا سوريا كانت حليف استراتيجي خلال الفترة الماضية، الآن سوريا في يعني مكان آخر في مرحلة انتقالية، ولذلك إرادة حزب الله الآن ليس أنه طبعا يعني ليس ضعفا ذاتيا، الظروف طبعا التي كانت متوفرة لمحورنا يعني تبدلت في السنة الماضية والسنتين الماضيتين، ولكن طبعا من رحم ومن أفشاء هذه المرحلة يجب أن نشترح استراتيجيات جديدة يعني وأساليب جديدة العمل، تماما كما أن العدو اضطر إلى استعمال يعني كل قدراته وكشف كل أوراقه واختداعه وحياله، وطبعا هذا الشيء حتى أثر على صورته في العالم. الآن إسرائيل دولة منبوذة في المنطقة والعالم، هذا الثمن كبير جدا. المعركة يعني أفرزت تحولات كبيرة سواء في جبهتنا أو في جبهة العدو، يعني ليست فقط الضعف والخسائر طبعا عندنا، وهذا دايما كل الحروب يعني عندما تخوض حربا يعني تتعرض لخسائر ونقاط تخسر فيها وهناك نقاط تربح فيها، هذا حصل أيضا مع إيران خلال 12 يوما. نستفيد من هذه المرحلة نقرأ المتغيرات حقيقة ولكن بعقل ثابت أنه لا يمكن أن نتراجع عن قضيتنا في مقاومة إسرائيل وفي دعم فلسطين. قبل أيام كان هناك مؤتمر في إسطنبول في تركيا دعينا إليه، حضر فيه مندوب عن حزب الله عمار موسوي، كان اتفاقا على أن دعم القضية الفلسطينية ومواصلة الطريق. لا يوجد لدينا خيار آخر صراحة، حتى لو دفعنا أثمان وضحيات كبيرة ضمنها سماحة الشهيد سيد حسن صلى الله وألاف الشهداء المقاتلين والمدنيين، هذه يعني المواجهة كانت متوقعة ممكن بسيناريو آخر أو يعني تصور آخر، ولكن نحن الآن في مرحلة بناء جديدة وفي استراتيجية جديدة لن يعلن عنها. طبعا حزب الله الآن متكتم، عاد إلى الفترة التي كانت في الثمانينات، فترة التكتم والغموض وعدم الإعلان عن الاستراتيجيات، يعني باعتبار أن المنطقة قيد التشكل كلها، يعني سواء في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، المنطقة كلها قيد التشكل. وبالتالي الآن حزب الله يلتزم ضمن خيارات الدفاع عن النفس إذا تعرض لعدوان كبير، أما الاستدراج إلى المعارك فحزب الله قرر بأنه يلتزم الآن موقف الحكومة اللبنانية التي تتصدى دبلوماسيا، وهي تعهدت بأنها يعني ستقوم بواجب الدفاع عن لبنان والشعب اللبناني. نحن نعطي فرصة أيضا للدولة اللبنانية حتى
طيب دكتور حسن،
وعندها نكون
نعم. عذرا على قطع كلامك، لكن المشهد الإقليمي الآن كيف المشهد الإقليمي الآن كيف يتعامل مع الملف اللبناني؟ هناك لاعبين الآن يعني لا يمكن إنكار تأثيرهم على المشهد اللبناني، السعودية، إيران، الإمارات أيضا لاعب يعني أصبح مؤثرا في المنطقة في الفترة الأخيرة، وبالتالي أيضا يمكن أن يكون له تأثير على الساحة اللبنانية. كيف تنظر إلى المشهد الإقليمي وتعامله مع الملف اللبناني؟ بأي اتجاه يأخذه؟
طيب أولا طبعا التأثير السعودي كبير في لبنان، وتأثير المصري طبعا مؤثر في لبنان. يعني مصر دخلت في وساطة، حضر إلى لبنان وزير الخارجية قبل أسبوع، وحضر قبله مدير المخابرات حسن رشاد، اللواء حسن رشاد، والآن يقال بأنه ممكن أن يحضر رئيس الحكومة المصرية. يتم هناك ترتيب الإجراءات حضور رئيس الحكومة المصرية إلى لبنان. السعودية طبعا أحضرت مندوبها الدائم يزيد بن فرحان، حضر إلى لبنان قبل أيام. وبالتالي لبنان طبعا محط اهتمام إقليمي. الإمارات طبعا تلتزم نوعا من الحياد باعتبار أن لبنان يعتبر من النفوذ السعودي، وهي تراعي هذا الأمر مع حديث طبعا إمكانية التدخل من خلال وجود يعني طبعا رئيس الحكومة يعني السابق سعد الحريري في الإمارات، وممكن أن يدخلوا في الانتخابات النيابية. هاي الموضوع يتم الحديث عنه الآن. الإمارات ليست لاعب قوي جدا في لبنان، هي لاعب في المنطقة، في سوريا تحاول الدخول، في السودان طبعا، في اليمن الآن خلط أوراق كبير، حصل خلط أوراق كبير في اليمن، سيطرت جماعات المجلس الانتقالي على حضرموت، وهي طبعا القريبة من الحدود السعودية، هناك خلط أوراق كبير جدا. يبدو أن هناك خلاف يعني تجدد بين السعودية والإمارات، هذا الشيء يؤثر على لبنان باعتبار أنه إذا تدخلت من خلال تيار مستقبل وبعض الجماعات التي تمولها، فيمكن أن تؤدي طبعا إلى يعني خلط أوراق في الساحة السنية اللبنانية.
نعم.
ليس في الساحة السنية عامة، الساحة المسيحية طبعا يعني بعد زيارة البابا إلى لبنان يعني دخلت في مرحلة السلام، باعتبار أن هناك فعلا تراجع للحضور المسيحي في لبنان وسوريا وفي المنطقة. هاي الأرقام يعني موجودة لدى السفارة البابوية وبعض المخربين منها أشاروا إلى ذلك. هناك طبعا يعني طلب من البابا الذي حضر لبنان قبل أسبوع بالدخول في مفاوضات سلام للحفاظ على الوجود المسيحي، وهذا نقطة مهمة في العقل الأمريكي باعتبار أن البابا أصلا هو أمريكي وهو قريب من ترامب.
نعم.
لذلك هذا التأثير الدولي على لبنان. فرنسا أيضا حضر لودريان بالأمس واليوم والتقى عدد من القيادات. فرنسا تحضر أيضا لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني، وهي تريد حصة صراحة في النفوذ في لبنان وسوريا بعد أن خسرت نفوذها في سوريا ولم يعني لم تجد لها موطئ قدم. في المتوسط. حقيقة لبنان وسوريا يعني وفلسطين وهذه البلاد الشام وخاصة مع المتغير في العراق الذي أحدث تغيير في الانتخابات العراقية، كل الدول حقيقة تتدخل لمحاولة يعني ترسيم المعادلات بالشكل الذي يناسب مصالحها. لذلك نحن الآن نقرأ مشهد علاقتنا مع مصر جيدة.
نعم.
هناك انفتاح وتواصل غير معلن أيضا، وبدأ هناك يعني مسار اتصالات مع حتى السعودية، هاي المرة الأولى يحصل منذ العام 2008 يعني منذ حوالي 17 عام أو 16 عام لم يكن هناك اتصالات مع السعودية خاصة بعد معركة أو حرب اليمن. الآن تجدد هذا الاتصال بين السعودية وحزب الله، هناك خطوط اتصال معينة من خلال قنوات معينة. أيضا مع تركيا يعني نحن حضر وفد إلى بيروت تركي، تم اللقاء مع حزب الله، وقبل أيام كان وفد حزب الله في إسطنبول شارك في مؤتمر القدس.
نعم.
مؤسسة القدس الدولية. يعني ذهب مسؤول فلسطين الحاج حسن حب الله، مسؤول العلاقات الدولية الحاج طبعا عمار الموسوي، وبالتالي هناك انفتاح من حزب الله على الإقليم على الدول المؤثرة في تركيا ومصر والسعودية، وبطبيعة الحال طبعا التحالف مع إيران ومع العراق. يعني حزب الله يعني عاد نوعا ما إلى اللعب دور في الاتصالات والتأثير الإقليمي، يعني وهذا ما هذا الشيء آخر ما كان يمكن أن تفكر فيه إسرائيل بعد كل الدمار الذي أحدثته والحرب، أن يستعيد حزب الله عافيته ويجدد حضوره. أحسن. في لبنان وفي المنطقة أيضا.
نعم.
حتى هناك اتصالات صراحة حتى مع حكم الانتقالي مع الشارع السورية الجديدة.
نعم نعم شكرا.
وبطبيعة الحال المنطقة طبعا كما أسفت قيد التشكل.
نعم.
نحن نراقب المشهد، نحن لاعب مؤثر جدا يعني فليطمئن الناس في إيران وفي غيرها من المستمعين أننا أقوى من أن يعني نتزلزل. نحن يعني موجودون هنا منذ 1400 سنة، جذورنا ضاربة.
بارك الله فيكم
يعني
شكرا لك دكتور حسن زين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
حياكم الله.
شكرا لك على هذه المشاركة القيمة والكريمة والرائعة في هذا اللقاء. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار استهداف الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان، الدوافع والرسائل، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تابعنا الموضوع مع الدكتور حسن الزين من بيروت، وكذلك معكم عبر مشاركاتكم ومساهماتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الكريمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد يرفع اسمك يا لبنان.
أرضك عنوان التحدي، رجالك أبطال الميدان، سيف عالي بيوم الشد بيرفع اسمك
يا لبنان. 10 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله وأشرعها بعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن استنساخ طائرة الشاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية هو اعتراف بتفوقها. ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء لا يعرفون ماذا يفعلون. وبيانات رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة بالكامل في غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارشي أنه أو نحن جاهزون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الأعداء ومقارنة مع اليوم الأول من العدوان الصهيوني على البلاد. كما أكد العميد شكارشي أن استنساخ طائرة شاهد 136 المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية هو اعتراف بتفوق إيران وبالتقدم المذهل الذي حققه شبابها وعلماؤها. وفيما يخص مناورة سهند التي استضافتها إيران مؤخرا، شدد على أن ذلك يعكس الدور النشط للجمهورية الإسلامية داخل منظمة شنغهاي ويظهر فشل محاولات الأعداء في مشروع عزل إيران.